الأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع بقلب سليم. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كلمنا في الحلقات الماضية، قلنا قضينا حلقتين عن صفات هذا الملك اللي هو القلب في حلقتين، وست حلقات قضيناهم عن السمة الأولى من سمات القلب السليم ألا وهي الإخلاص. ومبارح اتكلمنا عن ثاني سمة من سمات القلب السليم أنه قلب يحب الله. وشيء طبيعي مدام قلب بيحب ربنا سبحانه وتعالى يبقى لازم القلب ده يحب نبينا بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم. عشان كده عنوان حلقة الليلة دي قلب يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة عايز أبدأ الحلقة بمشهدين بيأثروا فيه جدا جدا، والمشهدين مشهد لرجل ومشهد لامرأة، عشان يبقى ايه الرجال او النساء الشقائق الرجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح، ان في اخر غزوة احد حبيبنا النبي وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لزيد بن ثابت التمس لي سعد بن ربيعة، فان وجدته فقل له رسول الله يقرئك السلام ويقول كيف تجدك، يعني كيف حالك. ف زيد بن ثابت قعد يدور على سعد بن ربيع فوجده في الرمق الأخير. طبعا الحكاية دي حكيناها قبل كده، لكن دايما ممكن نحكي القصة أكتر من مرة ويكون لها موضع في المكان ده وموضع في المكان ده، ولا بأس بذلك إذا استدل يعني إذا استدلنا بالحديث في موضعه بفضل الله سبحانه وتعالى. فزيد بن ثابت دور على سعد بن ربيع فوجده في الرمق الأخير في آخر نفس، فبيقول له يا سعد رسول الله يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك، يعني كيف حالك. فقال وعلى رسول الله السلام قل لرسول الله إني لأجد ريح الجنة. شوف بقى الحتة الجاية ديت هو بيموت. قال وكل قوم الأنصار لا عذر لكم عند ربكم أن يخلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. رجل في آخر رمق في حياته كل اللي بيهمه من الدنيا ديت هي سلامة النبي صلى الله عليه وسلم. هو مش بيبص على خدوا بالكم الأرض الفلانية والبيت الفلاني وليه عنده فلان 5000 دينار والتجارة الفلانية، كل اللي همه من الدنيا كلها هو النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، حاجة عجيبة جدا جدا. ولذلك ليه حق يشم ريحة الجنة. حب النبي لما يوصل في قلب إنسان لهذه الدرجة حق له أن يشم رائحة الجنة، لأنه هو أصلا قلبه عايش في جنة. إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل الجنة الآخرة. قالوا ما هي يا إمام؟ ده الإمام ابن تيمية قال إنها جنة الإيمان. القصة الثانية في عجالة سريعة كما رواها الإمام ابن هشام في السيرة، إن امرأة من بني دينار في نفس الغزوة وبرضه غزوة أحد دي، أنا نفسي فعلا أعمل لكم دروس من غزوة أحد، نعملها كده في 30 حلقة ونشوف الدروس والعبر اللي ناخدها من غزوة أحد دي. حاجات والله يا جماعة ومشاهد لا تخطر على قلب بشر. الصحابة راجعين ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي سابق مع بعض الصحابة، فاللي حصل ان يعني وهم معديين عدوا على امرأة من بني دينار. طبعا غزوة أحد تعرفين المأساة اللي حصلت فيها، قتل 70 من خيرة أصحاب النبي عليه السلام وعلى رأسهم أسد الله وأسد رسول الله حمزة ابن عبد المطلب. طب احنا كده جاوبنا على سؤال من الأسئلة اللي فاتت يعني من غير ما ياخدوا بالهم. فشايف الموضوع ان هم راجعين عدوا على هذه المرأة دي اصيبت مصاب في غزوة احد ما اصيب به احد. قتل في غزوة احد ابوها واخوها وزوجها وابنها، الاربعة اعز الناس واقرب الناس اليها. فالصحابة عايزين يعزوها، فقال لها قولي ان لله وإنا إليه راجعون، قتل اخوك. قالت وما صنع رسول الله. خدوا بالكم يعني هي مش مهم عندها أخوها اللي اتقتل، المهم النبي عامل ايه. فكأنها ما سمعتش ان أخوها اتقتل. قالوا قتل ابوك. قالت وما صنع رسول الله. قالوا قتل زوجك. قالت وما صنع رسول الله. خدوا بالكم شوف الاستطراد. قالوا قتل ابنك. قالت وما صنع رسول الله. قالوا هو بخير. قالت اريد ان اراه. كل اللي اتقتل دول وان كان قلبي اتشرخ الا اني اهم حاجة عندي ان النبي يكون بخير. خدوها ودخلوها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نظرت إلى النبي بكت. ما بكتش غير في اللحظة ديت، الدمع كان متجمد في عينيها مع قتل أخوها وأبوها وزوجها وابنها، لكن لما شافت النبي بكت ورق قلبها وقالت كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. وكلمة جلل من الأضداد، يعني جلل تأتي بمعنى عظيمة وتأتي بمعنى حقيرة، وهي هنا تقصد أنها إيه؟ أنها حقيرة، يعني أي حاجة بعدك يا رسول الله ما تسويش حاجة، المهم أن أنت تكون بخير وبسلامة، وكل اللي يموت يموت، والدنيا كلها لو خلصت المهم أن أنت تكون بخير وسلامة يا رسول الله. حيث وقفت قدام الموقفين دولت كالعاجز، قلت سبحان الله، في حد ممكن توصل محبة النبي في قلبه لهذه الدرجة؟ تعرف تحب النبي كده؟ قول لي طبعا ما أنا بحبه كده. أقول لك طب ما بتسمعش كلامه ليه؟ يعني لما أنت بتحب النبي كده أمال ما بتصليش ليه؟ ولما أنت بتحب النبي كده أمال مش عايز تلبس حجاب ليه؟ ولما أنت بتحب النبي قوي كده وهو عندك غالب للدرجة دي ما بتسمعش كلامه ليه؟ قول لي لا خلاص والله ده بجد، ده ليك حق والله، من النهاردة اسمع كلامه. أيوه كده، من النهاردة نسمع كلامه ونقول ان شاء الله النهارده نجدد البيعه مع النبي عليه السلام، ونبعت ان شاء الله النهارده كده على الرسائل واحده تقول جددت البيعه مع رسول الله وهلبس حجابي، او واحد يقول جددت البيعه مع رسول الله وهبدا اصلي من النهارده، واحد ما كانش بيصوم خالص جددت البيعه مع رسول الله ومن بكره انا صايم. عايزين نجدد البيعه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لان النبي لما بايع الصحابه او لما بيعوه بايعوا الانصار في بيعه العقبه الثانيه كما روى الحاكم واحمد بسند صحيح، قالوا له يعني كل ده هنعمله يا رسول الله، فما لنا؟ قال ولكم الجنه، ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة. سبحان الملك، ما فيش حد في الدنيا أغلى عندنا من النبي. النبي نفسه قال كده، قال كما في الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ومن الناس أجمعين. الإمام ابن تيمية بيعلق الحديث بتعليق جميل قوي، بيقول لك إيه، إزاي يكون النبي أغلى عندي من أم وأبويا؟ عارف ليه؟ أنت المؤمن والكافر بيشترك مع بعض الاثنين في ميلاد واحد، اللي هو الميلاد المعروف اللي هو بينزل من بطن الأم، واخد بالك؟ دي يستوي فيها المؤمن والكافر، بل وحتى الدواب، واخد بالك؟ كلنا بنتولد زي ما بيقولوا يعني. إنما المؤمن يفترق عن الكافر وعن غيره من الكائنات في ميلاد واحد كان السبب فيه هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الميلاد من الكفر إلى الإيمان ومن المعصية إلى الطاعة. مين اللي علمنا الخير ده كله؟ النبي الذي قال صلى الله عليه وسلم ما تركت من خير إلا وقد دللتكم عليه، وما تركت من شر إلا وقد حذرتكم منه. كل خير في الدنيا علمهن، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الحكم بسند صحيح تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. الله، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخر الحديث. فعلشان كده ربنا قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. سبحان الله، النبي أولى بك من نفسك. النبي لو أمرك أنك تعمل أي حاجة في نفسك، لأن خد بالك من حاجة، طاعة أي حد في الدنيا مقيدة بقيدين، أما طاعة الله ورسوله فهي مطلقة، افهم الكلمة دي واحفظها، طاعة الله مطلقة وطاعة الرسول مطلقة، لأن ربنا ما بيأمرنيش إلا بكل خير والنبي لا يأمرني إلا بكل خير، أما طاعة أي إنسان سوى النبي وسوى المولى عز وجل فهي طاعة مقيدة بقيدين. إيه القيدين دولت؟ قالوا الاستطاعة والمعروف. يعني لو جي أي واحد في الدنيا وقال لك يا فلان أنا عايزك تشيل الجبل ده من هنا لهنا، فأنت لا طاعة له عليك، لأن مش في مقدورك تنقل الجبل، واخد بالك؟ طب لو أمرك بحاجة فيها معصية لله قال لك برضو ما تطعوش، لسبب، لأن عندنا نص بيقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. واضح يا جماعة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال عنه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أماتهم، وقال جل وعلا كل إن كان آباؤكم، عد معايا، وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، والتمني حلال، بس لو كانوا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. حديث دائما بنقول كتير أوي وبنكرره، وسامحوني وانا متعمد ان انا اكرره، اللي هو حديث اللي هو مسلم لما النبي بيقول لربيعه سل شان ربيعه، الجواب عنده جاهز، قال له اسالكم مرافقتك في الجنه يا رسول الله. ده راجل بيحب، ده راجل محب للنبي عليه السلام، هو ليل ونهار نايم بيحلم كده ان يكون مع النبي في الجنه، فلما جه السؤال فجاه كانت الاجابه حاضره. واضح يا جماعه؟ زي ما يكون مثلا ايه، يعني معلش مع بعض المثل، يعني واحد بيحب زوجته، هو بيحبها وليل ونهار كده عمال بيفكر في ازاي تساعده، وهي عماله ليل ونهار بتفكر ازاي تساعده، فجه فجاه كده هو نايم فبتصحيه، فاول ما صحى فبالله خير، فقالت له بتحبني؟ لا طبعا بحبك. هو ما عندوش تردد لان هو فعلا قلبه حبها ساكن قلبه، واخد بالك؟ فتخيل بقى لما يكون الحب ده للنبي سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فبيسأله بيقول له سألني شيئا يا ربيعة، في ساعتها على طول أسألك مرافقتك في الجنة. الثاني هو حديث المحب اللي دايما بيقولوا عليه حديث المحب. الرجل اللي جاء للنبي عليه السلام قال له يا رسول الله والله لأنت أحب، من غير ما حد يسأله قال له والله لأنت أحب إلي من نفسي ومن ولدي ومن والدي ومن الناس أجمعين، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت رفعت مع النبيين في الجنة، وأنا عندي مشكلة إذا مت ودخلت الجنة فإني أخشى أن لا أراك. فسكت النبي ونزل قول الرب العلي في نفس اللحظة، جبريل يأخذ الأمر وينزل من فوق سبع سماوات ويقول له قول له الآية دي، ومن يطع الله والرسول أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. سبحان الملك، أنا أقول لك على موقف عجيب جدا يوضح لك أدي غلاوة النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة. حديث عجيب جدا رواه البخاري ومسلم. كان النبي آل من أزواجه شهرا كاملا، حلف أنه ما يخشش على كل أزواجه التسعة لمدة شهر كامل. فظن بعض الناس أن النبي طلق أزواجه، هو ما كانش طلقهم. فعمر بن الخطاب كان قاعد في بيته وفي وقت متأخر جدا من الليل، فجأة لقى واحد صديق لي من الأنصار راح طرق الباب بشدة لدرجة أن عمر اترعب. فكان في الوقت ده جماعة كان في إخباريات وصلت للنبي عليه السلام أن ملك غسان بيستعد لغزو المدينة، فكون ان رجل الانصار ده يجي يترك على عمر بن الخطاب بالشكل الفظيع ده معناها ايه؟ مالك غسان دخل المدينه، فالحق نفسك يلا هات السلاح والكل يطلع عشان ايه؟ يدافع عن المدينه ويدافع عن النبي عليه السلام. فاول ما الراجل ترك الباب كده عمر بن الخطاب فتح، قال ما بك؟ قال شر يا عمر. قال اجاء غسان؟ يعني مالك غسان جه دخل المدينه؟ قال لا، بل ما هو اهول من ذلك. قال ما الذي حدث؟ قال طلق النبي ازواجه. الله اكبر. انا يعني عايز حقيقه اسكت واروح بعد الجمله دي، كفايه كفايه انك تعرف الحب ده كله من الصحابه للنبي. يعني عندهم ايه؟ افهم الجمله دي بقى، معناها ان طلاق النبي لازواجه طبعا ده هيكدر خاطر النبي وسيكدر صفو النبي ويقدر عليه صدره وقلبه ويديهم، خد بالك انه هيطلق ازواجه، فاهم ازاي؟ فعندهم ان الشيء الذي يكدر صفو النبي اشد عندهم من دخول غسان وقتل الصحابه ومن في المدينه. تخيل ان واحد يوصل حبه للنبي ان يقول ده انا اتقتل انا وولادي وعيلتي وجيراني وكل اللي في المدينه اهون من ان حاجه تضايق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك شوف سبحان الله، شوف سيدنا خبيب بن عدي لو تذكره، سبحانك يا رب على الحب العجيب، والله حاجه يا جماعه لا تخطر على قلب بشر. حديث رواه البخاري لما خبيب بن عدي حب ان هم يشنقوه ويقتلوه، واللي كان بيشرف على قتله ابو سفيان، خد بالك، فقال له أتريد شيئا يا خبيب؟ قال أريد أن أصلي ركعتين. راح منزله وتتوضى وصلي ركعتين بسرعة، يعني ليه بسرعة؟ عشان خاف لحسن يظن أنه خاف من الموت. وبعدين إيه؟ خد بالك بقى من الحتة، فأبو سفيان بيسأله سؤال عجيب جدا، الحتة دي الجديدة اللي إحنا إيه؟ عايزين نسمعها بقى، إحنا في المرة اللي فاتت قلناها من غير الجزء ده. فقال له أتحب يا خبيب أن تكون في أهلك ومالك ومحمد الآن مكانك يشنق أو يصلب؟ فخبيب بن عدي يعني هو بيقول له ايه؟ بيقول له تحب اروحك دلوقتي وتبقى في بيتك كده وقاعد وسط زوجتك واولادك، ونجيب محمد عليه الصلاه والسلام، هو بلغه هو يعني بيقول سيدنا محمد حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ويقول له نجيب محمد مكانك الان يشنق او يصلب؟ قال لا والله ما اود، اسمع الجمله دي، ما اود ان اكون في اهلي ومالي ورسول الله تصيبه شوكه. سمع لفظه شوكه؟ يعني واحد متقدم لحبل المشنقه او هيتصلب، خد بالك، بيقول ها تنزل دلوقتي وتروح بيتك وتشوف زوجتك واولادك وتعيش وسطهم ونجيب النبي عليه السلام مكانك الان يشنق؟ قال لهم لا، ده انا اتشنق ولا هوش تصيبه شوكه. الله اكبر على الحب، ايه الحب ده؟ والله العظيم يا جماعه فعلا لا تعليق، يعني انا مش لاقي كلام اقوله يعني عن الجمال والحب ده كله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعال شوف صوره ثانيه جميله قوي، سيدنا زيد بن حارثه لما في هو صغير كان خارج مع امه لزياره بعض اخواله، المهم طلعت عليهم قافله من اللصوص، واخد بالك، وسرقوا زيد بن حارثه وراحوا بايعينه في سوق عقاظ. مين اللي اشترى حكيم بن حزام؟ وراح مديه هديه لعمته اللي هي خديجه بنت خويلد. فخديجه بنت خويلد رضي الله عنها وارضاها لما اتجوزها النبي رأت ان النبي بيحب زيد بن حارثه، فراحت مديه له هديه. فراح النبي واخده صلى الله عليه وسلم وراح يعني ضمه ليه وقربه منه جدا جدا. في يوم من الأيام واحد من قبيلة زيد بن حارثة نازل مكة بيطوف حوالين الكعبة, شاف زيد بن حارثة فعرفه, فراح قال لهم وابوه, قال لهم ده أنا لقيت زيد بن حارثة في مكة عند واحد اسمه محمد بن عبد الله. قالوا طب خلاص, فاخدوا بقى فلوس كثيرة قوي, أبوه وعمه أبو زيد بن حارثة وعمه خدوا فلوس كثيرة جدا, قالوا روح نفديه بقى ونجيبه, ما صدقنا لينا ابننا. فلما راحوا هناك ودخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام قالوا أنتم يا بنو هاشم يا بنو عبد المطلب, يا يعني أنتم أهل الحرم وجيران وأنتم الذين تسقون الحجيج وتفعلون ويعني عمال يثنى عليه. فقال إنه النبي صلى الله عليه وسلم, كان يخد بالك كان لسه النبي ما بقاش نبي, كل دوت كان لسه النبي لم يبعث, احفظ الحتة دي, لم يبعث لسه, خد بالك كان لسه متجوز من خديجة وكان لسه لم يبعث. فالمهم فقال له ماذا تريد؟ قال ابني زيد عندك وقد جئتك بفدائه فاطلب ما شئت, اطلب اللي انت عايزه بس ادهوني. فرح النبي قال له ايه؟ قال له اوه غير ذلك, ايه رأيك انا هقولك على حاجة احلى من ده كله. قال له ما هو؟ قال ادعو لك زيدا اجيبه لك دلوقتي, فان اختارك فخذه بلا فداء, انا مش هاخد منك ولا مليم, انا لا اقبل اي شيء فيه, وان اختارني فما انا بالذي اختار على من اختارني احدا. فقال له ابو زيد بن حارثة اللي هو حارثة, قال والله لقد انصفت, والله كلام يعني يعني ما فيش عليه غبار بالمرة. فالنبي راح بعت لزيد بن حارثة قال يا زيد هل تعرف هذين الرجلين؟ قال اجل, هذا عمي وهذا ابي. قال وانا من قد علمت, وانا من قد علمت, انت عارف انا مين وشفت اخلاقي وشفت حياتي وشفت انا عايش ازاي. فقال له اجل. قال فاختر كما شئت اللي انت عايز اختاره. قال والله ما انا بالذي اختار عليك احدا ابدا يا مسلمين, ده شاب اتخطف وهو طفل صغير ما شافش امه وابوه سنوات طويله, ابوه جاي بيقول ادي الفداء بقدمه عشان اخده, ما صدق انه شاف ابوه وشاف عمه وهيرجع يشوف امه ياخدها في حضنه, ورغم ذلك بيقول لهم لا 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 انا لا عايز ابويا ولا عايز امي ولا عمي ولا قابلتي, انا مش عايز حاجه غير النبي, مع ان النبي كان لسه لم يبعث, لكن من كتر الأخلاق اللي شافها من النبي ومال ده كله كان قبل الإسلام ومال بعد الإسلام كان حبه عامل إزاي. خدت بالكم من الحتة ديت؟ إذا كان حبه للنبي قبل البعثة كان بالمنظر ده, ومال بعد البعثة كان عامل إزاي. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما سمع الكلمتين دول من زيد بن حارثة راح واخده من إيده وراح طالع به على الكعبة, ومن وراه أبو زيد وعم زيد. ثم نادى النبي على بطون قريش وقال أشهدكم جميعا أن زيدا ابني يرثني وأرثه, فسمي من ذلك الوقت زيد ابن محمد. خد بالك, فلما نزلت الآيات التي تحرم التبني, ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله, أدعوهم لآبائهم وأقسط عند الله, سمي بعد ذلك بزيد ابن حارثة. لكن الشاهد شفت أدي اختار النبي عليه السلام ولم يختر أباه ولا عمه ولا أمه, ليه؟ لأن النبي أغلى عنده من كل الدنيا كلها رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا علي بن أبي طالب لما النبي في ليلة الهجرة يقول له نم مكاني ولن يصل إليك مكروه. طب ينم مكانك ليه؟ مادام مش هيصل إليه مكروه ما يهاجر معك. قال لك لا, أصل المشركين دولت كان لما حد فيهم يكون عنده أمانة, يعني أبو جهل لما يكون عنده أمانة مش معقولة هيأتمن بها أبو لهب, واخد بالك, لأن أبو لهب يأكل مال الغلابة, وكذلك أبو جهل ما يتخيرش عنه, واخد بالك, فده ما يأمنش لده رغم الاثنين كفار وزي الفل مع بعض, يعني فهم ازاي. انما لما كان الكفار اللي بيحاربوا النبي وبيؤذوا النبي وعايزين يقتلوا النبي, لما كان يكون عندهم امانة, وهذا من عجائب الامور اللي تقرأها في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم, ان لما يكون واحد من المشركين عنده امانة ما يشيلهاش عند حد من المشركين, يشيلها عند سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم, لانه معروف في الجاهلية وفي الاسلام انه الصادق والامين, فشالوا عنده الامانة. فعلي بن ابي طالب قال له نم مكاني, فاذا جاءك فلان وفلان فرد اليهم الامانات. طيب علي بن ابي طالب هينام مكانه وهو عارف ان الناس هيدخل عليه بالسيوف وهو نايم, والنبي طمنه قال له لن يصل اليك مكروه, بل انا اقسم لكم بالله بقى, بعيدا عن الروايه بقى حاجه كده بقى قلبيه, اقسم لكم بالله ان لو النبي قال لعلي بن ابي طالب, لو قال له يا علي نم مكاني وستذبح الليله فداء لي, لقال علي والله اتمنى ان افديك كل ليله واذبح كل ليله فداء لك يا رسول الله. حد عنده شك في كده؟ انا ما عنديش شك عن نفسي, يعني بقول ان مش سيدنا علي بس, ده اي واحد من الصحابه, واخد بالك, اي واحد من الصحابه لو قالوا له نم مكان النبي عليه السلام وستذبح يقول يا يا سلام، الحمد لله ان ربنا اختارني لهذه المهمة الجميلة ان انا اذبح مكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الملك. سيدنا ابو بكر في حديث الهجرة، كلكم عارفين حديث الهجرة، لما كان يمشي قدام النبي مرة ووراه مرة ويعني يمينه مرة وعن يساره مرة، النبي استغرب ايه اللي انت بتعمله قدام شوية ورا شوية وهنا شوية وهنا شوية، بتعمل كده ليه؟ قال يا رسول الله اذكر الطلب يعني طلب قريش لك فامشي خلفك، واذكر الرصد يعني العيون والجواسيس اللي مستنياك فامشي امامك وعن يمينك وعن شمالك، لا امن عليك ابدا يا رسول الله. يوم النبي يساله يقول له لو كان شيء يا ابا بكر احببت ان يكون بك دوني، لو كان في اذى تحب انت تتاذي وانا ما تاذيش؟ قال اجل والذي بعثك بالحق، فلئن قتلت انا فانما انا رجل واحد، ولئن قتلت انت هلكت الامه كلها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ويروح ابو بكر يوصل للغار يقول له انتظر يا رسول الله ان كان بها اذى يكون بي دونك. الغار ده ممكن يكون فيه ثعبان، فيه عقرب، فيه حاجه، وقد كان بالفعل. دخل ابو بكر مسح الغار، ما فيش حاجه غير بس ثلاث فتحات في الحيطه، شق ثيابه نصين وسد فتحتين وفضلت فتحه واحده، نام على الارض وسدها برجليه وقال الان ادخل يا رسول الله. سدها برجليه عشان ما فيش حاجه تخرج تاذي النبي صلى الله عليه وسلم. فنام النبي على حجر ابي بكر. يا بختك ابو بكر، وهو نايم جه شيء من الجحر ولدغ ابا بكر، والسم بيجري في العروق، وابو بكر بيتالم ومش قادر يمسك نفسه، دموعه نزلت. الله أكبر على المنظر الجميل ده، دموعه نزلت على خد الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي استيقظ لأن الدموع حر وسخنة، فالنبي استيقظ قال ما بك يا أبا بكر؟ قال لدغت يا رسول الله. قال وما الذي حملك ألا تخبرني؟ قال خشيت أن أوقظك يا رسول الله، أنا أموت وإنت ما تصحش من النوم. يبقى ليه حق زيد بن حارثة بقى يقول لا ده أنا أختارك أنت على أبويا وأمي والناس كلها؟ خدت بالك؟ ده ابو بكر يقول انا اموت وانت لا، وانت ما تصحاش حتى، مش وانت تموت، فاهم ازاي؟ يعني حاجه عجيبه جدا. فقام النبي وتفل على جرحه فبرأ باذن الله سبحانه وتعالى. ابو ايوب الانصاري، ابو ايوب الانصاري اللي فعلا يا بخته ثم يا بخته ثم يا بخته، مش عارف اقول ايه، مش لاقي كلام. النبي نزل ضيف على ابي ايوب كم يوم يا جماعه؟ كم ساعه؟ سبع شهور. سبع شهور يا بختك، ده الواحد فينا والله العظيم يتمنى يفدي، يعني اقول ايه، يتمنى يقدم كل حاجه بس عشان يشوف النبي لحظه واحده، دقيقه واحده. سبحان الملك. وهو النبي اللي قال كده، ياتي على الناس زمان يود احدهم لو انه فقد اهله وماله وانه راني. الله اكبر. بيقول ان الواحد في الزمن في الازمنه المتاخره اللي هو زماننا ده، يتمنى يدفع فلوس ويفقد اهله ويفقد كل الدنيا بس يشوف النبي مره واحده. لا تخيل بقى ابو ايوب النبي نزل ضيف عنده سبع شهور، لحد اما بنى بيوت ازواجه ولحد اما بنى المسجد النبوي يعني صلوات ربه وسلامه عليه. ابو ايوب الانصاري اللي كان ينزل الاكل كل يوم للنبي، طبعا هو قال للنبي اسكن فوق، هو بيته ما كانش فيلا يعني، كان بيت من الخوص والخشب وكده بس كان دورين. فقال له يا رسول الله اسكن فوق، قال له لا لا لا، هذا افضل لي ولك، لان يعني بياتوني ناس عشان يسمعوا مني بقى القران والسنه و وبدلهم على الطريق، فمش معقول اجرح البيت. شوف ذوقيات النبي عليه السلام، خليني انا تحت. ففضل تحت. فابو ايوب طبعا السقف ما هوش مسلح، السقف خشب، وطبعا اي حاجه تنزل ممكن تقع على النبي عليه السلام، فهم خايفين عليه جدا وخايفين عليه، بيتحركوا على طراطيف صوابعهم عشان ما يسببوش اي ازعاج للنبي صلى الله عليه وسلم. فابو ايوب كان ينزل الاكل والشرب للنبي عليه السلام ويترك فتره كده لحد ما يكون النبي كل وشرب، وينزل ياخد ايه الاطباق اللي فيها الاكل والشرب، ويطلع هو وزوجته ويقعدوا بقى يتكلموا، يقول لها ايه النبي اكل منين؟ تقول له اكل من الحته ديت. خد بالك، طب تعالى ناكل مطرحه التماسا لبركه النبي، ويتسقوا ياكلوا هما الاثنين. طب شرب منين؟ شرب من الحته دي، هو اثر شفاف النبي صلى الله عليه وسلم في الحته دي ومشربين من المكان ده. في يوم من الايام بيجهزوا الاكل والشرب للنبي عليه السلام، فاذا بالكوب الميه راح يتدلق. طب الدلق يعني حتى سامحني لو نزلت المية على حبيبنا صلى الله عليه وسلم المية مش هتأذيه، لكن هم استعظموا الأمر، معقولة إن نقطة مية تنزل على النبي عليه السلام؟ فكان أبو أيوب كان جايب لأم أيوب حتة قطيفة، يعني هي دي الهدية بتاعت العمر يعني، فرح واخدها وشقها نصين وادها نص وهي نص ويمسحها الأرض خوفا من أن تنزل قطرة واحدة من الماء على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. بعدها على طول، وكان إيه بقى، وكان يستحي أن ينام في نصف الغرفة، يقول لها أم أيوب أنا نام فوق رسول الله. تقول له ماذا نصنع يا أبا؟ يقول لها نام أنت في الحيطة الناحية وأنا الناحية دي، يلزقوا نفسهم في الحيطة خشية خشية أن يناموا في مكان فوق النبي. يا سلام على الأدب، يا سلام. فرح نازل أبو أيوب لم يتحمل، قال له يا رسول الله والله لا تصعدن في الأعلى وأبقى أنا وأم أيوب في الأسفل، مش ممكن، أنا لا أتحمل أن أسكن في مكان فوقك يا رسول الله. ولما ألح أبو أيوب على النبي صلى الله عليه وسلم رضي النبي وصعد إلى الأعلى، وبقي أبو أيوب وأم أيوب في الأسفل رضي الله عنه وعن زوجته وعن كل الصحابة أجمعين. في يوم من الأيام سيدنا أبو ذر الغفاري راح للنبي عليه السلام، وبعدين النبي حب يكافي أبا ذر لأن أبو ذر كان له موقف جميل أوي، فقال له خذ هذا الغلام يا أبا ذر وأحسن إليه، خذ الغلام ده مني هدية تمام يخدمك وياريت تحسن إليه. فراح البيت وقال لزوجته النبي اداني الغلام ده هدية وقال لي يا أبا ذر تحسن إليه نعمل إيه؟ فقالت له نأكل كويس حتى لو إحنا جوعنا مش مشكلة، المهم هو يأكل. طب قال لها لا عايز حاجة أحسن، قالت له نلبسه كويس. طب نعمل مش عارف إيه، قال لها إيه رأيك؟ هو النبي قال إيه؟ قال تحسن إليه. قالت له أيوه. قال لها لا أرى شيئا من الإحسان أفضل من أن أعتقه ابتغاء مرضات الله. قالت له والله لقد أصبت. قال له اذهب يا غلام فأنت حر لوجه الله. هو ده بقى احسن، ما دام النبي قال لي تحسن اليه ما فيش احسان افضل، ما هاكله واشربه، هو في النهايه عبد، انما لما احسن اليه واعتقه ويبقى حر، هو ده بقى، هي دي الخدمه بجد. ولذلك سبحانك يا رب النبي عليه السلام بيقول لك ان ما فيش جميل ممكن تعمله يوافي الجميل اللي عمله معك ابوك او امك الا في حاله واحده، هي دي الحاله الوحيده اللي تقدر تقول انا الند للند للي عمله معايا ابويا وامي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده الا في حاله واحده، لا يجزي، احفظ الحديث، لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، بس دي الحاله الوحيده، الحالة الوحيدة اللي تقدر تقول لأبوك يا أبي شوف أنت يعني ربيتوني وعملتوني وسوتوني وأكرمتوني، أنا بقى بأن أنا اشتريتك وأنت عبد وأعتقتك لوجه الله أكون كده كافئتك بنفس المكافأة، دي الحالة الوحيدة. شوف قد إيه، فأبو ذر قال ما فيش أفضل من كده أن أنا أعتق هذا الغلام وكده أكون أحسنت لهذا الغلام. سبحان الله، كان في غزوة من الغزوات إنما عسان ماسك حتة عصاية كده وكان يحب يسوي الصفوف قبل ما يبدأ القتال، فهو بيسوي الصفوف كان في واحد من الصحابة اسمه سواد بن غزية، سواد بن غزية كان بطنه طالع قدام كده يعني ليه كرش كده، فالنبي هو بيعدي العصاية كده راح يتخبطب بطنه، فقال لقد أوجعتني يا رسول الله. فقال له النبي ماذا تريد يا سواد؟ قال أقدني منك يا رسول الله، مش أنت يا رسول الله بتؤمر بالعدل؟ قال له أيوة. قال له خلاص ده أنا عايز حقي هقتص منك. الصحابة مستغربين إيه الجرأة دي، واحد يقول للنبي عايز حق منك زي ما خبطتني اخبطك، ده ايه الكلام ده، لدرجه ان واحد من الصحابه راح مطلع سيفه، فالنبي لا 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 مش كده، الراجل ياخد حقه. فقال راح النبي عمل ايه، راح رافع توبه وكشف بطنه. خد بالك هو لما خبط سواد كان الخبطه جت على لبسه، لا ده النبي مش عايزه بقى يخبطه على لبسه، لا ده ايه كشف له بطنه. وقال اقتص يا سواد فان قصاص الدنيا اهون من قصاص الاخره. يعمل ايه سواد؟ تخيل حضراتكم كده اسرحوا كده قولوا سواد هيعمل ايه؟ ده مش سواد، ده بياض، ده جمال، ده حلاوه، ده نور. راح حاضن بطن النبي عليه الصلاه والسلام وقعد يقبلها، بيقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له ما حملك يا سواد على هذا؟ قال له يا رسول الله لقد حضر ما ترى، احنا ممكن نخش هتقتل دلوقتي، فاردت ان يكون اخر العهد ان يمس جلدي جلدك يا رسول الله. بيقولوا ده انا كنت بتلكك عشان بس المس جلدك وبوسك عشان يبقى دي اخر حاجه القى بيها ربي، انا قبلت بطن النبي صلى الله عليه واله وسلم. والحقيقه ما تستغربوش والله يا جماعه من الكلام ده، لان الكون ده كله تفاعل مع محبه النبي عليه السلام. النبي كان عند البخاري معدي هو والصحابه جنب جبل عباره عن يعني طوب وزلط ورمل وحجر، جبل يا جماعه، جبل بتشوفه كده تقول ده صخر، جبل ده ليه احاسيس. تخيل ربنا قال للسماوات الأرض ائتيها طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير. سبحان الله، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، عد معايا، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. الله أكبر. فالنبي معدي هو الصحابة وبص كده الجبل أحد وقال أحد جبل، هو جبل بس بقى في ميزة حلو قوي قوي، يحبنا ونحب. لذلك أنا لكل ما عدي قدام جبل أحد أقول له أشهد الله أني أحبك، لأن النبي بيحبك وأنت بتحب النبي، فلازم نحبك، وكل اللي يحب النبي لازم نحبه. حبيب وحبيبي حبيبي، وعدو وحبيبي عدوي. شو قد ايه احد جبل يحبنا ونحبه، حديث البخاري ومسلم. يوم النبي بعدها بفتره يطلع على الجبل هو وابو بكر وعمر وعثمان، الجبل فرحان جدا، فرحان في قمه الفرح، فاهتز الجبل فرحا بقدوم النبي واصحابه، فقال النبي اثبت احد، فانما عليك نبي وصديق وشهيدان اللي هم عمر وعثمان. سبحان الملك. في يوم من الايام سيدنا ابن مسعود كما عند البخاري يقول والله لقد كنا نسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي. الله أكبر. تخيل حضرتك واقف جنب النبي، النبي بيأكل لقمة كده بسم الله، فاللقمة بتقول سبحان الله في يد النبي وانت سمعها. وفي رواية مسلم قال ابن مسعود والله لقد كنا نسمع صوت تسبيح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم. ورواية مسلم تانية النبي بيقول ايه، بيقول حاجة عجيبة جدا، ده قبل ما يكون نبي، هو بيحكي عليها بعد ما بقى نبي، بيقول والذي نفسي بيدي اني لأعلم حجرا، حجرا حجر يا مسلمين، اني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة. قبل ايه؟ قبل البعثة، قبل ان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كان هو معدي قدام الحجر ده يقول ايه السلام عليك يا رسول الله. يبص ايه من شمال مش عارف صوت منين، حد في مره مركز جه عند الحته دي راح واقف، فسمع الحجر بيقول ايه السلام عليك يا رسول الله، قرب لقى حجر فاستغرب مع انه كان لسه ما بقاش نبي. تخيل حجر بيقول له السلام عليك يا رسول الله، حجر بيوقر النبي قبل البعثه، فكيف بمسلم لا يوقر النبي بعد البعثه؟ حاجه عجيبه قوي، حاجه عجيبه لما تقول لواحد ده النبي كان بيعمل كده يقول لك وانا مالي، يعني معلش احنا في زمن غير الزمن، احنا في دنيا غير الدنيا. سبحان الملك. ده النبي يعلم ان الاسلام وان الدين وان السنة تصلح لكل زمان ومكان. سبحان الله. يعني انا يعني الايام اللي فاتت دي قبل رمضان كنت شغال في كتاب جديد اسمه لماذا اسلم هؤلاء، قرأت شوية قصص لناس، الناس دي في منهم ناس قساوسة جالهم النبي في المنام، تخيل أسلموا برؤية في المنام إن النبي جاي لواحد فيهم فبيقول له كن محمديا، كن محمديا، كن من أتباع النبي محمد. تاني يوم أصبح لقى نفسه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. واحد منهم جاله النبي وسقى شوية مية وقال له اشرب فإنك ستكون ممن يشربون على حوضي، شرب الشربة وهو نايم، قام الصبح لقى نفسه بينطق بالشهادتين. دي رؤية يا جماعة. أمال اللي يشوف النبي على الحقيقة يعمل إيه؟ أنا حقيقة بعض أتخيل كده، وإحنا قلناها بكده في أول دروسنا في قناة أزاري، قلت لو قابلت النبي مرة هتقول له إيه؟ وهترد عليه تقول له إيه؟ سبحان الله. يا جماعة عايز أقول لكم حاجة صغيرة خالص، يعني حاجة عجيبة جدا، والوقت سبحان الله الوقت عمال بيجري، لكن عايز أقول لكم حاجة عجيبة قوي. في يوم من الأيام الحديث رواه البخاري عن جابر بن عبد الله كان النبي بيخطب على حتة جزع كده مقطوع من شجرة، الشجرة دي كان مزروعة قدام ايه؟ قدام مسجد النبي عليه الصلاة، هم قطعوا الشجرة خدوا حتة جزع منها وبقى النبي يصعد عليها ويخطب الجمعة. فجاءت امرأة من الأنصار قالت لي يا رسول الله ألا نصنع لك منبرا؟ قال لها أجل. فابنها كان نجار صنع له منبر، جه الجمعة اللي بعدها حطوا الجزع على جنب كده وبدأ النبي يصعد على المنبر. فصعد على المنبر فسمع للجزع صوت كصوت الناقة العشراء اللي هي في شهرها العاشر في آخر الحمل وبداية الولادة. فنزل النبي فالتزم الجزع، يا حنيتك يا رسول الله، حنين صلى الله عليه وسلم. خشبة كان ممكن واحد غيرنا يقول يعني أنا أقطع خطبة الجمعة عشان حتة خشبة، فمن زي نزل يحطم خشبة فالتزم الجزع فسكن الجزع. يا ريتني كنت الجزع ده يا ربي، والله كنت أتمنى أكون الجزع ده عشان أخذ حضن النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام. فاكرين الشاب اللي كان داخل على النبي والحديث رواه أحمد بسند صحيح بيقول له يا رسول الله ائذن لي في الزنا، فالنبي قال له أترضاه لأمك؟ قال والذي بعثك بالحق. أترضاه لأختك؟ قال لا والذي بعثك بالحق. أترضاه لخالتك العمة؟ قال له لا 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 جعلني الله في ذاك يا رسول الله. قال كذلك الناس لا يرضونه. ثم وضع يده على صدري، لسه ما حضنوش، حط يده على صدره وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. يقول الشاب فذهبت من عند النبي ولم ألتفت لشيء بعد ذلك يغضب الله سبحانه وتعالى. فتخيل جزع بقى النبي حضنه وقال له إيه؟ قال له إن شئت ورثت فعدت أبهى مما كنت، وإن شئت ورثت في الجنة فيأكل منك المؤمنون، فاختار الجزع أن يغرس في الجنة. جزع عنده علو همة، مش عايز يتغرس في الدنيا، عايز يتغرس في الجنة. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لو لم ألتزم الجزع لظل يحن ويبكي إلى قيام الساعة. كان الحسن رضي الله عنه وارضاه لما يحدث بهذا الحديث كان يبكي ويقول سبحان الله، جماد يحن للنبي وقلوب لا تحن إلى النبي. أختم بموقف عجيب جدا في البخاري ومسلم. طبعا انتوا عارفين ان في غزوة أحد طبعا لما المشركين حبوا يقتلوا النبي عليه السلام اجتمع 9 حوالين النبي عليه السلام، والنبي قال لهم: من للقوم ورافقه في الجنة؟ 7 قتلوا في دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار دولت، تمام، لحد ما كان آخر واحد اللي هو عمار بن يزيد بن السكن فضل يزحف على أيديه ورجليه وهو بيطلع في الروح، حط راسه كده على رجل النبي ونظر إليه ومات. فقال النبي: ما أنصفنا أصحابنا. طلع الكنانة بتاعت السهم لسعد بن أبي وقاص، قال له: ارمي سعد في ذاك أبي وأمي. ما فضلش معاه بعدها غير طلحة ابن عبيد الله، فضل يدافع عن النبي ويشيل ويرجع به ويدافع عنه ضد المشركين لحد ما ضرب 39 ضربة بالسيف، لحد ما النبي طلع على الصخرة وقال: أوجب طلحة، اللهم أوجب لطلحة الجنة، فكان من العشرة المبشرين بالجنة. عروة بن مسعود الثقفي، وده آخر موقف أختم به، كما عند البخاري ومسلم في صلح الحديبية، لما قالوا له روح بقى وفوض النبي، فوض محمد صلى الله عليه وسلم، فراح يفوضه، فشاف موقف عجيب جدا. النبي دعا بماء للوضوء فتوضى، ما فيش ولا نقطه ماء نزلت على الارض، وتنخم انه خمه بتاعته نزلت في ايد الصحابه، وكل ما يامرهم بحاجه يسمعوا كلام فريع الكفار قريش، قال لهم: يا قوم والله لقد وفدت على الملوك، لقد وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رايت مليكا يعظمه اصحابه مثل ما يعظم اصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، والله ما تنخم نخامه الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها جلده ووجهه، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه اللي هو الماء بتاعت الوضوء، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له صلى الله عليه وسلم. هو ده النبي، وهو ده حب الصحابة للنبي، كانوا يتمنوا يفدوا بحياتهم، وكان شعارهم دايما فديناك بآبائنا وأمهاتنا، وكان لما واحد فيهم يخاطب النبي يقول له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يعني أفديك بأبي وأمي، لأني ما فيش أغلى في الدنيا من الأب والأم. ده كان قلب بيحب النبي. لو بتحب النبي أكيد لازم تسمع كلامه، ولو بتحب النبي أكيد هتلبس الحجاب لأن النبي أمرك بكده، ولو بتحب النبي أكيد هتبر أمك وأبوك وتحسن إلى الجيران وتحسن إلى اليتامى وتتصدق على الفقراء لأن النبي أمرك بكده، ولو بتحب النبي هتتبع سنته، ولو بتحب النبي عمرك ما هتخالف أمره. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السؤال العاشر في أسئلة العمرة، 30 عمرة طبعا مقدمة من شركة الهنوف، هنرسلها نرسل إجابات الأسئلة في آخر الشهر على صد 135 مجلس شعب قناة أزهري. السؤال العاشر: من هي المرأة التي أمر الله نبيه؟ إن شاء الله الأستاذ خالد عبد الغني مخرجنا الجميل يعرض السؤال إن شاء الله. من هي المرأة التي أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بزواجها من فوق 7 سماوات، وهي التي نزل فيها قول الله عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فجاء الأمر بزواجها من فوق 7 سماوات. من هي هذه المرأة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن زوجات النبي وعن كل أصحاب النبي؟ الوقت بيجري، الصلاة مع حضراتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.